أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن استحقاق العقاب إنما يترتب على ترك الواجب النفسي ولا يترتب على ترك الواجب الغيبي بما أنه واجب غيبي. نعم، بما أن ترك الواجب الغيبي يوجب ترك الواجب النفسي فبتركه يستحق المكلف العقاب، لكن لا لأجل تركه واجب النفسي واجب الغيبي بل لأدائه إلى ترك الواجب النفسي. وأما بالنسبة لاستحقاق الثواب فقد ذكرنا أن امتثال الواجب النفسي والإتيان به موجب لاستحقاق العقاب، إلا أنه استحقاق بمعنى التفضل، يعني يحق له أن يثاب، والثواب يقع في محله، لا أنه يجب على المولى أن يثيبه وأن يجزيه بما عمله. ليس هو بل يعني ليس على المولى ثوابه وليس في ذمته شيء، وإنما هو مجرد تفضل. وقلنا إن القائلين بالاستحقاق لعلهم يريدون هذا المعنى، يعني الثواب يقع في محله، على ذلك يرتفع النزاع. وأما بالنسبة إلى الواجب الغيري فلا إشكال في أن الإتيان بالواجب الغيري لا يوجب الاستحقاق بالمعنى الأول، حتى لو بنينا على الاستحقاق بامتثال الواجب النفسي، إذ المفروض أنه لا غرز للمولى في الإتيان بالواجب الغيري وليس فيه محبوبية في نفسه، فإنما يؤتى به للترسل إلى محبوب آخر إلى غيره وهو المحبوب. فالإتيان بالواجب الغيبي بما هو واجب غيري لا يوجب استحقاق الثواب، حتى على القول بالاستحقاق في الإتيان بالواجب النفسي. وأما التفضل يعني الاستحقاق بمعنى التفضل وأن الثواب في محله فهذا مشترك فيه، لا يفرق بين الواجب النفسي والواجب الغيبي. والوجه في ذلك أن الأقل مستدل بأن الإطاعة أمر حسن والانقياد أمر حسن، فكما أن الآتي بالواجب النفسي منقاد للمولى ومطيع له، فكذلك الآتي بالواجب الغيري هو أيضا منقاد للمولى، إنما يأتي بهذا العمل مضافا به إلى المولى للترسل إلى محبوب المولى. فالتفضل كما يقتضي أن يصاب الآتي بالواجب النفسي كذلك يقتضي أن يصاب الآتي بالواجب الغيري، يعني هما من واد واحد بالنسبة إلى التفضل، حيث إن كل منهما قد جرى بوظيفة الألوهية وانقاد للمولى وقام في مقام الإطاعة وعمل بوظيفة العبودية. فبالنسبة إلى الاستحقاق بهذا المعنى يعني بمعنى التفضل، ملاك استحقاق الثواب في الواجب النفسي وفي الواجب الغيبي سيان، وهو أن العبد قام بوظيفته وأنه في مقام منقاد لمولاه وفي مقام الإطاعة لمولاه والإئتمار بأوامر المولى يأتمر بأوامره. إذن يفرق الحال بين استحقاق العقاب واستحقاق الثواب. بالنسبة لاستحقاق العقاب ترك الواجب الغيري لا يوجب استحقاق العقاب لنفسه، وأما الإتيان بالواجب الغيري فهو يوجب الثواب، يستحق الثواب على المولى. بل الأمر كذلك حتى لو أنكرنا الوجوب الغيري والتزمنا بأن الإتيان بالمقدمة لا لأجل الوجوب، يعني لا لا تتصف المقدمة بالوجوب الغيري، وإنما العقل يلزم بالإتيان بها لأجل حصول الواجب النفسي، حتى على القول بعدم اتصاف المقدمة بالوجوب أيضا استحقاق الثواب موجود، يعني من أتى بالمقدمة توسلا بها إلى محبوب المولى ليلة الإتيان بالمأمور به النفسي هذا في طريق الإطاعة ومنقاد للمولى. لا يعتبر في الثواب قصد الأول أن يكون الفعل مأمورا به، بل الذي يوجب استحقاق الثواب إضافة الفعل إلى المولى بوجهين، أن يعطى به لأجل المولى، كان مأمورا به أم لم يكن مأمورا به. فإذا فرضنا أن المقدمة غير متصفة بالوجوب، بل أنكرنا الوجوب الغيري، المفروض أن الوجوب النفسي غير ثابت له، مع ذلك إذا أتي بهذا الفعل بإضافته إلى المولى، يعني الإتيان به، إنما دعا المكلف أن يأتي بهذا الفعل دعاه إلى الإتيان وقوعه في طريق امتثال أمر المولى، فإنما يؤتى به لأجل المولى ومزاقا به إليه. مع الإتيان بذلك هو مستحق للثواب بعين استحقاق الثواب، يعني ملاك استحقاق الثواب في الواجب النفسي، فاستحقاق الثواب لا يدور مدار القول بالوجوب الغيري، بل على تقدير القول بعدم الوجوب ايضا استحقاق الثواب ثابت، لانه منقاد للمولى وفي طريق طاعة اوامره. يبقى الكلام في أن استحقاق الثواب بالنسبة إلى الواجب الغيري، أو إذا لم نقل بالوجوب الإتيان بالمقدمة، إذا أتي به بقصد التوسل إلى الواجب، لا بقصد التوسل، هذا معلوم أنه لا يوجب استحقاق الثواب كما في غير ذلك من الواجبات التوسلية. إذا أتي بالواجب الغيري يعني بالمقدمة بعنوان الترسل إلى الواجب النفسي الذي معه يحكم العقل باستحقاق الثواب، هل استحقاق الثواب لأجل الإتيان بالواجب الغيري في أرض استحقاق الثواب، بل بالإتيان بالواجب النفسي، يعني يثاب المكلف بثوابين، ثواب بالإضافة إلى المقدمة وثواب بالإضافة إلى ذي المقدمة، أو أن الثواب واحد، آية الأمر أن هذا الثواب الواحد يكون أكثر، من أتى بالمقدمة متوسلا بها إلى ذي المقدمة، يعني بعنوان بقوه في طريق الانتصار، هذا يوجب أكثرية الثواب بالنسبة إلى الإتيان بذي المقدمة، وهذا بخلاف من لم يأتي بالمقدمة لهذا الداعي بل لداع آخر، وإن فرضنا أنه أتى بذي المقدمة في الخارج، هل الثواب هنا يتعدد، يعني ثواب المقدمة يكون مغايرا لثواب ذي المقدمة، أو ثواب واحد يترتب على ذي المقدمة، غايته أن الثواب يكون أشد ويكون أكثر، ذهب صاحب الكفاية قدس الله نفسه، وهكذا شيخنا الأستاذ قدس سره أن الثواب إنما هو على الإتيان بذي المقدمة، وإذا كان الإتيان بالمقدمة لأجل التوسل بها إلى الواجب النفسي كان الثواب أكثر، فإن العمل حينئذ يكون أحمز وأفضل الأعمال أحمزها. لا بد يختلف هذا في الخارج، من أتى بواجب له مقدمات، يعني هذه المقدمات أيضا أتي بها في الخارج لأجل ذلك الواجب النفسي، أو أن الإنسان أتى بهذه المقدمات لداء آخر للآخرة ولانتهى إلى الإتيان بالواجب النفسي، أو أن الواجب النفسي لم يكن له مقدمة أصلا. ويختلف هذا في الخارج، لو فرضنا أن أحدا يريد أن يصلي والهواء حار كأمثال زماننا هذا مثلا، أو أنه بارد يخرج من داره قاصدا لطلب الماء والماء بعيد عنه مقدمة للصلاة، لا إشكال أن هذا عند العقل ينمس هذا الشخص يستحق الثواب أكثر من يكون الماء موجودا عنده ويتوزع ويصلي، أو أنه يأتي بالمقدمة لا لأجل التبدل بها إلى الواجب، بل إنما مشى إلى الماء لداع آخر من باب الاتفاق وصل إلى الماء وتوزع وصلى. يختلف الحال في نزل العقل بالنسبة إلى من يأتي بالمقدمة مترسلا بها إلى الواجب أو بغير قصد التوسل. ذكروا أن الثواب فيما إذا كان الإتيان بالمقدمة مع قصد التوسل يكون الثواب أكثر، وإلا فالإتيان بالمقدمة لا يثاب عليه في عرض الثواب على الواجب النفسي. هكذا ذكروا. ولكن ظهر بما ذكرنا من اشتراك الملاك في استحقاق الثواب بين الاتيان بالواجب النفسي والاتيان بالواجب الغيري، والملاك هو الاتيان بالعمل مضافا به الى المولى، وهذا مشترك به بين الواجب النفسي والواجب الغيري حتى اذا لم نقل بوجوب المقدمه. كما ان الاتيان بالواجب النفسي إذا كان مضافا إلى المولى يعني أتى به المكلف بعنوان المولى، هذا يوجب استحقاق الثواب في نظر العقل الإتيان بالمقدمة أيضا كذلك، لو خرج من داره طالبا وجود الماء لأجل أن يترزأ ويأتي بفريزته اليومية مثلا أو بغير فريضة اليومية كصلاة الآيات وغير ذلك مما يشترط به الطهارة، هذا منقاد للمولى. حركته هذه حركة قربية يتقرب بها إلى الله سبحانه. فملاك استحقاق الثواب كما هو ثابت في الإتيان بالواجب النفسي، هذا الملاك بعينه ثابت في الإتيان بالواجب الغيبي. فعلى ذلك لا مقتضي لدعوى أن الواجب الغيبي لا يثاب عليه، وإنما يوجب أكثرية الثواب بالنسبة إلى ذي المقدمة، بل هو في أرض الإتيان بذي المقدمة يوجب الثواب ويستحق قائله الأجر من المولى في المعنى الذي ذكرناه يعني معنى التوسل. والذي يؤكد ذلك ويعينه أنه لو فرضنا أتى بالمقدمة وبعد ذلك لم يمكنه الإتيان بذي المقدمة لموت أو لمرض أو لمانع آخر، أفيشك في أن هذا يستحق الثواب على هذا العمل لأجل أنه أتى به مضافا إلى المولى؟ فإذا كان هو موجبا لاستحقاق الثواب فيما إذا استقل بالوجود يعني في الخارج لم يترتب عليه ذي المقدمة، فيما إذا ترتب ذي المقدمة عليه لا يوجب الترتب عدم استحقاق الثواب. وهذا مشاهد كما هو مقتضى قوله سبحانه: ومن خرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم ادركه الموت فقد وقع اجره على الله. عمل اتى به قربيا لله سبحانه، وهذا العمل القربي يوجب استحقاق الثواب لا محاله، ولو فرضنا انه لم يصل الى ذي المقدمه ولم ياتي بذي المقدمه في الخارج. إذن بالنسبة إلى استحقاق الثواب لا فرق بين الاتيان بالمقدمه والاتيان بذي المقدمه فيما اذا كان الاتيان بالمقدمه قربيا ومضافا به الى المولى. ومن هنا يندفع الاشكال في الطهارات الثلاث من الجهة الاولى، حيث انه وقع الاشكال في الطهارات الثلاث من جهتين. الجهة الاولى ان الطهارات الثلاث لا ينبغي الشك بمقتضى الروايات والتسالم عليه من الفقهاء انه يصاب المكلف على الاتيان بها من الغسل والوضوء والتيمم، ما ان الواجب الغيري لا يصاب عليه. فكيف يعني بماذا تفترق الطهارات الثلاث؟ طهارات الثلاث عن بقية المقدمات في استحقاق الآتي بحال الثواب. هذه الجهة اندفعت، وذلك لأن غير طهارات الثلاث من المقدمات أيضا إذا أتي بها لأجل الترسل بها إلى الواجب أيضا يصاب عليها. الثواب لا يختص بالواجب النفسي، بل مشترك فيه بين الواجب النفسي والغيري. فكما أن الطهارات الثلاث يصاب عليها، كذلك غير الطهارات الثلاث، غسل الصوم، غسل البدن بالنسبة إلى الصلاة، وهكذا بقية المقدمات بالنسبة إلى الواجبات، أي مقدمة أتي بها في الخارج بقصد التوسل بها إلى الواجب النفسي هذا يصاب. نعم الطهارات الثلاث تفترق عن سائر المقدمات باعتبار القربية بها دون سائر المقدمات. فالإشكال يقع من الجهة الثانية، وهي أن الطهارات الثلاث بماذا صارت قربية، ما أن الأمر الغيري أمر توسلي يسقط بمجرد الإتيان بالمأمور به وبمتعلق الأمر بالخارج. القربية نشأت من أي شيء؟ بعدما فرضنا أن طهارات الثلاث إنما هي أمر بها لأجل كونها مقدمة للصلاة أو غير الصلاة مما يشترك في طهارة، والأمر الغيري توسلي لا غرز بل فيه إلا الإتيان بمتعلقه في الخارج. إذن بماذا يكون هذه عبادية؟ ولو أتي بها لا بقصد القربة تكون فاسدة، ولا يصح الإتيان بالواجب المترتب عليها مثل الصلاة مثلا. فالعبادية من أين نشأت؟ بماذا تفترق الطهارات الثلاث عن غير الطهارات الثلاث؟ نعم هذا الإشكال في محله ولا بد من الجواب عن ذلك. فأما مسألة استحقاق الثواب هذا لا فرق فيه، أي مقدمة أتي بها عباديا أي مضافا بها إلى المولى هذا يوجب استحقاق الثواب بلا فرق بين الطهارات الثلاث وغيرها. أجاب صاحب الكفاية قدس الله نفسه عن هذه الجهة، يعني عن الإشكال من هذه الجهة، ما ملخصه أن الأمر الغيري لا يوجب عبادية متعلقة وهو توسلي لا محالة. لم يقصد من الأمر الغيري إلا الإتيان بمتعلقه في الخارج، وإنما العبادية في الطهارات الثلاث نشأت من الأوامر النفسية المتعلقة بها، بمعنى أن مقدمة الصلاة العبادة عبادة مقدمة لعبادتين، لا أن ذات الغسل والمسح في الوضوء أو ذات الغسل في الغسل ولمسح الجبين واليدين في التيمم هذا مقدمة للصلاة. مقدمة الصلاة عبادة، فلا بد من الإتيان بها عباديا حينئذ يكون مقدمة للصلاة. فالعبادية مأخوذة في نفس المقدمة، في عنوان المقدمة: لا أنها نشأت من الأمر الغيري المتعلق بالمقدمة، يعني في مرتبة سابقة على الأمر وهو ذات المقدمة العبادية، أخذت في ذات المقدمة، حيث إن عبادة مقدمة لعبادة أخرى، فإذا لم يؤت بها عباديا لم يؤت بالمقدمة أصلا. فإن ذات الغسلات والمسحات مثلا، هذه الذوات ليست بمقدمة للصلاة، إنما مقدمة الصلاة الإتيان بعمل العبادي، الوضوء العبادي والغسل العبادي وكذلك التيمم، هذا مقدمة للصلاة. فقد نشأت العبادية من الأوامر النفسية المتعلقة بها، إذن يندفع الإشكال. لم تنشأ العبادية من الأمر الغيري، كي يقال إن الأمر الغيري ترسلي، كيف صارت هذه المقدمات عبادية مع أن بقية المقدمات ليست بعبادية؟ بل العبادية نشأت من أمر آخر، فهي في مرتبة سابقة على الأمر الغيري. هذا ملخص ما ذكره كامل كفاية، قدس الله نفسه. ولكن اشكل على ذلك بوجود منها ما ذكره شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه، من أن هذا لو تم في الغسل والوضوء، يعني إذا الغسل هو لا خلاف فيه، من أنه مستحب نفسي وهو في نفسه عبادة، لو تم هذا في الغسل كما هو المتصال عليه، بل في الوضوء أيضا، فأن نقول بأن الوضوء مستحب في نفسه، لا يتم هذا في التيمم، فإن التيمم لم يدل دليل على عباديته في نفسه وأنه مستحب في نفسه. فالإشكال يبقى في جهة التيمم، ننقل الكلام إلى التيمم، فنقول إن التيمم كيف لزم الإتيان به عباديا ومع قصد التقرب، مع أن الأمر الغيري ترسلي محض، والمفروض أنه في ذاته لا عبادية له وليس بمأمور به في نفسه. هكذا ذكر قدس الله نفسه. ولكن لا وجه لذلك، بل الجميع في عرض واحد، وهو أن الطهور كما هو المستفاد من قوله سبحانه: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، أن التطهر بنفسه محبوب للمولى ولله سبحانه، فهو مستحب في نفسه. غاية الأمر أن الطهارة قد تتحقق بالغسل كما في الجنابة، بل وغير الجنابة في موارد الغسل، وقد يتحقق بالوضوء كما في غير الجنوب بمقتضى الآية المباركة كما ذكرناه مرارا، وقد يتحقق بالتيمم كما في فاقد الماء على ما يقتضيه قوله عليه السلام في عدة من الروايات: أن التراب أحد الطهورين، وفي بعض الروايات: أن التيمم أحد الطهورين. كلا التعبيرين موجود في الروايات: التراب أحد الطهورين أو أن التيمم أحد الطهورين. فإذا كان التيمم طهورا أو أن الماء كان طهورا، يعني موجبا لطهارة الإنسان، وكان الإنسان متطهرا التراب، يعني إذن يدخل تحت قوله سبحانه: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فما دل على استحباب الوضوء في نفسه وبنفسه دال على استحباب التيمم بنفسه وكذلك الغسل، فمن هذه الجهة لا يكون في كلامه قدس الله نفسه لصحاب الكفاية إشكال، يبقى الكلام بالإشكالين الأخيرين.